بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نستأنف فيه دراستنا في شرح كتاب بلوغ المرام للعلامة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا يوم الأربعاء 26 من شهر ذي الحجة سنة 37 و400 وألف، ونبدأ فيه من أول كتاب الزكاة من بلوغ المرام، وقد افتتحه الحافظ ابن حجر رحمه الله بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال: فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، قال الحافظ: متفق عليه واللفظ للبخاري. لما انتهينا من ذكر الأحكام المتعلقة بكتاب الجنائز، جاء بعد ذلك كتاب الزكاة، فالحافظ رحمه الله يسير في هذا الكتاب كغيره من العلماء على طريقة الفقهاء: كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ويختمونه بكتاب الجنائز، ثم كتاب الزكاة. يقول العلامة الشارح عبد الله ابن عبد الرحمن البسام رحمه الله في شرحه: الزكاة لغة النماء والزيادة، وأما في الشرع فحق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذن الزكاة في لغة العرب معناها النماء والزيادة، زكى المال إذا نما، وفي الشرع وفي تعريف الفقهاء الزكاة هي حق واجب، كما قال ربنا جل وعلا: وفي أموالهم حق معلوم، لما ذكر صفات أهل النجاة والخير والصلاح والاستقامة قال في ذلك: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالزكاة حق واجب في مال مخصوص، يعني لا يجب في كل الأموال كما سيأتي معنا، لطائفة مخصوصة، هذه الزكاة تخرج إلى طائفة مخصوصة بينها القرآن في وقت مخصوص. قال العلماء: والزكاة تجب في أموال معينة، فالزكاة تجب في سائمة بهيمة الأنعام، و وسائمة بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل أحكام الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة. إذن هذا النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، يعني ترعى بنفسها. النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض، من الحبوب أو الثمار، وليس كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة. فالزكاة لا تجب في الفواكه ولا في الخضروات والحشائش، وإنما تجب في الحبوب وسيأتي ضابطها، وفي الثمار من التمر والعنب. النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة الأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة والأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة في هذه الأزمان. النوع الرابع مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة تفصيل الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع. إذن على سبيل الإجمال الزكاة تجب في أربعة أبواب من المال: في بهيمة الأنعام السائمة، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وفي الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وفي عروض التجارة. وإذا شئت أن تفصل فإنك تقول الزكاة تجب في الإبل والبقر والغنم وفي الحبوب وفي الثمار وفي الذهب وفي الفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وفي عروض التجارة. واختلف العلماء في العسل هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، وسيأتي إن شاء الله توضيحه في محله. إذن هذا ما يتعلق بتعريف الزكاة وبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه الفريضة المباركة دل على فرضها الكتاب والسنة والإجماع، فربنا جل وعلا أمر بها في كتابه فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء ذكرها في نحو 80 موضعا من القرآن، وقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. كلمة صدقة هنا يعني زكاة، وجاء فرضها في السنة في أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث الأعرابي الذي قال ما فرض الله علي من الصلاة والزكاة وغير ذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه، وغيرها من الأحاديث التي منها حديث بعث معاذ المذكور هاهنا. وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، من أركان الإسلام. لا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالإقرار به، ولا يكون مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني. ومن ترك الصلاة فقد كفر. وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، وهذه الأركان الثلاثة الباقية من أركان الإسلام الخمسة، وهذه الأركان من أنكر واحدا منها كفر، ولكن من تركها تكاسلا وتهاونا ونحو ذلك فإنه يكون مسلما عاصيا واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا مانع الزكاة إن منعها جحودا فهو كافر بالإجماع، إذا قال ما في زكاة والزكاة ليست واجبة، هذا قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، حتى لو أخرج الزكاة، فإنه يجب على المسلم أن يؤمن بشرع الله وبدينه، ومن ذلك أن الله فرض علينا هذه الزكاة. ومن ترك الزكاة تهاونا أو بخلا فهذا يكون عاصيا، لا نكفره ولكن يكون عاصيا ومرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، وقد جاء الوعيد في السنة مبينا أنه يؤتى به يوم القيامة، فإن كان قد منع إخراج زكاة الإبل يؤتى بها صحاحا تضأه بأظلافها. وقد أجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام، ومن عظيم شأنها أن الصحابة قاتلوا من منع الزكاة، إذا كان مانع الزكاة جماعة وفئة فإنهم يقاتلون، لأنهم منعوا شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام. وهذه العبادة المباركة هي من محاسن الإسلام وليست مما يتكلم في الإسلام من شأنه، إن بعض أهل الكفر والمستشرقين والمتأثرين بالغرب يقولون أنتم تأخذون الضرائب على الناس، يعني يقصدون الزكاة، وهذا كلام من لم يفقه الدين، بل هذه الزكاة هي من محاسن الدين الذي جاء بالمساواة والتراحم والتعاطف والتعاون، وجاء بقطع دابر كل شر، ففرض هذه الزكاة ليكون فيها التكافل، يكفل للفقير العاجز ما يعينه على حياته، وتكون طهرة للمال وللمزكي، والعبد المؤمن الواثق بربه يعلم حقيقة قول الله جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والصدقة الواجبة جزء يسير، جزء يسير من المال، ربع العشر، 2.5%، 25 درهما من الألف، يعني جزء يسير من المال شرعه الله لمصالح عظيمة، قال ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ففيها طهرة وزكاة للمال ولصاحب المال، وفيها بركة تحل على المال وصاحب المال، وفيها التكافل وقطع دابر التشاحن بين المسلمين، لا ينظر الفقير إلى الغني ويحسده، ولا ينظر الغني إلى الفقير فيحتقره، وإنما يقع بينه الألفة والمحبة والمودة. الحديث الأول من أحاديث كتاب الزكاة ورقمه عند الشيخ البسام 92 و400 هو حديث بعث معاذ إلى اليمن، يرويه عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ هو ابن جبل الأنصاري من شباب الصحابة وعلمائهم وقرائهم، فقد كان قارئا لكتاب الله حافظا للآيات المنزلة عالما بدين الله، اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبعثه داعيا إلى الله جل وعلا ناحية اليمن. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدلنا على أهمية الانتقاء في اختيار الدعاة إلى الله، الداعية الذي جمع الله له بين العلم والحكمة، كما قال ربنا سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأمور الثلاثة، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة التي هي أحسن، لا تكون إلا مع العلم، العلم الصحيح المنتقى من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة. وفي هذا رد على بعض الجماعات كجماعة التبليغ والدعوة الذين يخرجون الناس إلى الدعوة بلا علم، ولذلك يقف بعضهم معلما للناس ومرشدا فيقول ما لم يثبت في دين الله. وقد ذكر العلماء أنهم جماعة حزبية وجماعة ضالة بسبب المعتقدات التي عليها أئمتهم ومؤسس الجماعة وغير ذلك، والطريقة المبتدعة والمخترعة التي جاءوا بها مخالفة لهدي الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يعارض الدعوة إلى الله ولا يعارض الخروج للدعوة، وإنما يأمر أن يكون كل ذلك قائما على الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا مع كمال علمه وحكمته وفهمه وأرشده وبين له، ولم يبعث كل أحد، كان يبعث عليه الصلاة والسلام من يعلم منه أنه يقوم بالدعوة كما جاءت وكما أنزلها الله جل وعلا. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى أهل اليمن كان في السنة العاشرة، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما ذهب معاذ مكث في اليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع من اليمن وانتقل إلى الشام، وبها توفي، وكانت وفاته في سنة 18، توفي وهو شاب يعني لم يتجاوز 34 أو نحو ذلك رضي الله عنه، وكانت وفاته في السنة التي انتشر فيها الطاعون، طاعون عمواس، وفيها مات رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تقدم على قوم أهل كتاب. بيّن له حال المدعوين، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لأنهم منسوبون إلى كتاب موسى وكتاب عيسى، الكتابان المنزلان على نبي الله موسى وعيسى. التوراة أنزلها الله على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه السلام، وقد حرف هذين الكتابين، فقيل له: ما أهل الكتاب؟ وهم اليهود والنصارى، وهذان أو هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى مع كونهم أهل كتاب إلا أنهم كفار، لا كما يعتقده بعض العامة بأن هؤلاء لا يقال عنهم كفار ولا يقال عنهم إنهم مشركون، ولكن الحقيقة أن القرآن كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهؤلاء كفار حرفوا وبدلوا، وقال سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فالقرآن يدل على كفرهم. ثم إن هذا الدين الذي كانوا عليه، دين اليهودية والنصرانية، قد نسخ بالإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. إذن فدلت هذه الأدلة على أنهم كفار، ولهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى أهل اليمن وفيهم طائفة من أهل الكتاب، فقال: أدعوهم أول ما تدعوهم إلى التوحيد، أول ما تدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فللأسف أن يوجد عند بعض المسلمين من يعتقد بأن هؤلاء لا يقال عنهم كفار، وهؤلاء بعضهم يقول إخواننا. الأخوة قوة الإسلام والدين، المسلم أخو المسلم، التعايش السلمي مع أهل الكتاب ومع أصحاب الأديان الأخرى من حسن الجوار والعطف عليهم وإكرامهم وإعطاء فقرائهم وجلوسهم في بلاد المسلمين لا يدل على أننا نحبهم، وإنما الواجب على المسلم هو موالاة أهل الإسلام والبراءة من الشرك وأهله. وهذه البراءة ليس معناها التعدي عليهم وهم في بلادنا، ليس معناها التعدي عليهم في بلاد المسلمين، فإن أهل الذمة والمعاهدين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلاد المسلمين، لهم من الحقوق المكفولة ما كفله الشرع لهم، وكانوا يمارسون حياتهم ودينهم ويأكلون أطعمتهم، وكانوا يعيشون في أمن وأمان. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعايش السلمي يدعو الناس إلى محبتهم أو إلى السكوت عن باطلهم أو غير ذلك. هذه من المفاهيم الخاطئة التي دخلت على المسلمين، أن التعايش السلمي يعني بذلك عدم ذكر ما هم عليه من الباطل والحث على محبتهم ومودتهم ومشاركتهم في أعيادهم. كل هذا من الأشياء المغلوطة التي يروج لها بعض الجاهلين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعثه وعلمه، قال له: إنك تقدم إلى قوم من أهل الكتاب. وهذا تنبيه إلى أنه يحتاج للعلم، فإن مجادلة من كان عنده علم سابق ليس كدعوة الجاهل والعام وغير ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يؤمرون بماذا؟ بالإسلام. أول ما تدعوهم إلى الدخول في الدين، وجاء في رواية فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فدل هذا على أن لا إله إلا الله تدل على أن المعنى لا معبود بحق إلا الله، فأنت تدعوهم إلى توحيد الله يعني إلى إفراده بالعبادة، هذا هو المعنى، ليس كما يقوله بعض المتصوفة وغيرهم بأن التوحيد هو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، هذا أمر يعرفه كل أحد، حتى المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ما كانوا ينكرون شيئا من ذلك، وإنما الخصومة معهم كانت في توحيد في إفراد الله بالعبادة، ولهذا يقول سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، يقول سبحانه فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، إذن هم ما ينكرون أن الله الرزاق وأنه المحيي وأنه المميت، إذن ما الذي ينكرونه وما الذي يجادلون فيه؟ يجادلون في إفراد الله بالعبادة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في فاتحة سورة صاد كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، قال سبحانه وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إذن هم أنكروا أن يكون الإله واحدا يعبد من يعبد ولا يعبد ولا يشرك معه ولا يشرك معه شيء، يقولون أجعل الآلهة المتعددة التي نعبدها إلها واحدا لا إله غيره، فتعجبوا من ذلك وهم قوم مبطلون، وقال سبحانه وتعالى في فاتحة سورة الزمر مبينا شبهة الكافرين ألا لله الدين الخالص، هذا هو الدين الحق، الدين الخالص التوحيد، الدعوة إلى نبذ الشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت وعبدوهم من دون الله، إذا قيل لهم لم تفعلون ذلك يقولون لا نعبد هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة ويرفع حوائجنا إليه ويشفع لنا عنده، يعني يتخذون واسطة بينه وبين الله، شبهة القبورية التي دخلت على بعض أهل الإسلام فعبدوا القبور والأضرحة والأولياء وقالوا نحن نجعلهم وسائط، ويقولون لا يصلح أن ندعو الله مباشرة وإنما لابد من واسطة، فتجد منهم من يقول يا رسول الله أغثني ويا رسول الله أدركني ويا ولي فلان كذا ويقسمون به، وهذا كله مخالف لدعوة إلى التوحيد، فأول ما يدعى إليه الناس إلى توحيد الله وإلى إفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وأن محمد رسول الله، وذلك بأن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك لذلك أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إذن إذا أقروا بالتوحيد أمروا بالصلاة، أما إذا صلى الإنسان وهو مشرك يعبد القبور والأضرحة ويعبد من دون الله ويشرك من دون الله فهذا لا ينفعه، لا تنفعه صلاته ولا زكاته ولا حجه، إذا دعا غير الله وأشرك مع الله، إذا جعل مع الله ندا يساويه بالله جل وعلا، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولهذا الحسرة التي تقع على المشركين في النار أوضحها القرآن، فقال ربنا جل وعلا في سورة الشعراء: قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني نعدلكم برب المخلوقات فنعبدكم كما نعبد الله، إذ نسويكم. ولهذا قال العلماء: الشرك والتسوية، فكيف بالذين يجعلون من دون الله أعظم من الله؟ فلا شك أن هذا هو أعظم الكفر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يتخذ من دون الله نظراء يساويهم بالله، وآلهة يحبها كما يحب الله، فكيف بمن يحبهم أشد من حبه لله؟ إذا لا تنفع الصلاة إلا بالتوحيد. إذا أقروا بالصلاة، الصلوات 5، وأدوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، ومن ترك الصلاة فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا وحد الله ثم ترك الصلاة فلم يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا في بيته ولا غير ذلك، فهذا كافر بإجماع الصحابة. ودل هذا الحديث أن الصلوات المفروضة هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن ما سوى ذلك هو من السنن كصلاة الوتر سنة، والسنن الرواتب وغير ذلك. ثم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، فدل هذا على وجوب الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا مصرف الزكاة، أنها تؤخذ من الأغنياء وتعطى إلى الفقراء. فقوله افترض عليهم صدقة دل هذا على أن الزكاة واجب، وكلمة صدقة تطلق على الزكاة المفروضة، وتأتي في النصوص وتطلق على الصدقة النافلة، وهذه الصدقة واجبة في المال. افترض عليهم صدقة في أموالهم. يقول الشارح رحمه الله: في يدل على أمرين، أن الزكاة تجب في المال لا في الذمة، لما قال افترض عليهم صدقة في أموالهم فيه أن الزكاة تجب في المال لا في الذمة، وهذا يفيدنا في ماذا؟ في زكاة الصغير وزكاة المجنون. إذا وجد طفل صغير وعنده مال، كان يموت الميت ويترك ابنا، وهذا الابن الصغير الذي لم يبلغ يرثه وعنده أموال، هل تزكى أموال الأيتام أم يقال إنهم غير مكلفين؟ الجواب عن ذلك أنها تزكى، لأن الزكاة حق المال وليس لها تعلق بالذمة، وهكذا المجنون، وهذا هو أصح أقوال أهل العلم. وقوله صدقة تجب في أموالهم، هذا فيه عموم، يعني تجب في كل الأموال، ولكن جاء الشرع وجاءت السنة فخصصت هذا العموم وبينت الأموال التي تجب فيها الزكاة. وجاء السنة وبينت أن الأشياء التي يستعملها الإنسان لحاجاته وهي أشياء القنية لا زكاة فيها، فلا زكاة في البيت الذي يسكنه، ولا زكاة في الملابس التي يلبسها، ولا زكاة في سياراته التي يستخدمها وفي مراكبه، ولا زكاة فيما لم يعده للتجارة ونحو ذلك، كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. ثم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. استدل به العلماء على مصرف المصارف الزكاة، أن الزكاة تؤخذ من الغني، معنى ذلك أن الفقير لا زكاة عليه، الفقير الذي لا يملك لا يزكي، وتؤخذ من الغني، الغني الذي عنده المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، وتؤخذ من الأغنياء فتعطى للفقراء. وجاء بيان مصارف الزكاة في سورة التوبة في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتولى الله بيان هذه المصارف وبينها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتؤخذ في الفقراء وترد في الأغنياء، تؤخذ من الفقراء من الأغنياء وترد إلى الفقراء. واستدل العلماء بهذه الكلمة على أنها تقسم في فقراء البلد ولا تنقل إلى بلد آخر، قال أهل العلم: إلا لحاجة. إذن الأولى بالزكاة فقراء البلد ولا تنقل إلا لحاجة. واستدل به أيضا بعض أهل العلم أنه لا يجب استيعاب الأصناف الثمانية بمال الزكاة، يعني بعض العلماء يقول إذا عندك زكاة تعطي منها الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وتخرجها في المخارج في المصارف الثمانية، ولكن هذا ليس بصحيح. فإذا أخرجتها في الفقراء فقط أو في الفقراء والمساكين أو في الغارمين أصحاب الديون فهذا مجزئ. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوا لذلك، يعني أقروا بالزكاة، فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر من أن تأخذ النفيس من أموالهم. إذا جئت تأخذ الزكاة منهم لا تأخذ أعلى شيء ولا يعطيك أدنى شيء، وإنما الوسط. إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما أحوج المسؤولين إلى مثل هذه النصائح المباركة. معاذ بن جبل أرسل أميرا على تلك النواحي نائبا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحذره من الظلم، حذره من الظلم ولو كان في قوم لم يدخلوا في الإسلام. وبين له أن دعاء المظلوم مستجاب، يعني ولو كان كافرا، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني هي دعوة مستجابة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز بعث الحاكم للسعاة لقبض الزكاة، وأن الإنسان إذا جاءه مندوب ولي الأمر يطلب منه الزكاة فأعطاه إياها برئت ذمته. وهناك أيضا من الفوائد أن الداعية والواعظ يتدرج في دعوته، وهذا من أهم الأمور، يبدأ بالأهم فالأهم في الدعوة إلى الله. هذا الحديث بين فيه أو حث النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ على أن يبين للناس ولمن يدعوهم فرض التوحيد والصلاة والزكاة، ولم يذكر له الصيام والحج. وليس معنى هذا أنه لا يدعوهم إلى ذلك، وإنما معنى ذلك أن يبدأ بما هو أهم وبما هو وقته، ثم إذا عرفوا الدين ودخلوا فيه يخاطبون بعد ذلك ويعلمون ما أمر الله عز وجل به من بقية فرائض الإسلام. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى في ختام هذا الحديث جملة من الفوائد، أولها شروط وجوب الزكاة، فذكر أن الزكاة لها شروط، فمن هذه الشروط الإسلام وملك النصاب ومضي الحول. فالزكاة تجب على المسلم، أما الكافر فإنه لا تقبل منه حتى يسلم ويؤمن، لا تؤخذ الزكاة من كافر، وإن كان الكافر يوم القيامة يعذب على كل فرائض الإسلام، كما قال ربنا جل وعلا في سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. انظر هذه الآية: وكنا نكذب بيوم الدين، يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ما هم، ماذا كانوا في الدنيا؟ كانوا كفارا، كانوا كفارا لأنهم يكذبون بيوم الدين. ومع ذلك لما قيل لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني هم أصلا كانوا كفارا ولكنهم عذبوا حتى على الصلاة وحتى على الزكاة وعلى عدم إطعام المسكين. وهناك أيضا فوائد أخرى نبه عليها الشارح إن شاء الله تعالى نأتي عليها في بداية الدرس القادم. وبهذا قد نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.